أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل على أفاد اليقين رضوان الله تعالى عليه أنه إذا نسي جزءا أو شرطا من شرائط التيمم ومن أجزاء التيمم وبعد الفراغ، يعني بعد الاتيان بالجزء الأخير، تذكر فإن أمكنه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بل العود والإتمام بدون انفواط الموالاة وجب عليه ذلك، يعود إلى الجزء المتروك والشرط المتروك ويتم التيمم. وأما إذا كان فاته هذا المعنى، يعني لا يمكنه الإعادة والإتمام بدون فوات الموالاة في هذه الصورة، يجب الاستئناف. ولو دخل في الصلاة وصلى بهذا التيمم ثم تذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أن تيممه كان فاقدا للجزء أو للشرط، ها هنا موالاة فائتة قطعا في هذه الصورة، يحكم ببطلان الصلاة وتجب عليه الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى الصلاة بعد تصحيح تيممه بالاستئناف. استثنى من شرائط التيمم شرط إباحة التراب، قال إذا كان جاهلا بأن التراب مغصوبون ثم بعد ذلك تيمم، بعد ذلك تبين أنه كان مغصوبا، يكون يحكم بصحة التيمم. وكذلك فيما إذا كان ناسيا، كان يعلم سابقا نسى أن ثم تيمم وبعد التيمم تذكر أنه كان قد تيمم بلعل التراب المغصوب. قال في هاتين صورتين يحكم بصحة التيمم وإن كان مكلف فاقدا للشرط. هذا فتوى شريفة. أما الشق الأول أو الفقرة الأولى من كلامه الشريف، وهو أنه إذا أمكنه بل إتمام التيمم بدون فوت معركسة، بدون أن تفوت موالاة، هذا لا نقاش فيه لنا معه ولا مع غيره من العالم. وعليه أن يتدارك الجود أو الشاد بلية، ثم بعد ذلك يتمم التيمم. ولكن كلامنا معهم مع العلام رضوان الله تعالى عليهم في هذا المورد هو في تحقيق معنى الموالاة، ما هي الموالاة وكيف تفوت وكيف لا تفوت. وهذا المطلب قد تقدم الكلام في ذلك في شرائط التيمم ولا نعيد. أما الفقرة الثانية من كلامه الشريف المسألة، وهي أنه إذا كان الشرط المفقود في التيمم هو إباحته التراب، وهو حكم طبعا للمشهور بصحة التيمم مع فقدان العلم وفقدان الذكر أيضا تذكر. السيد العظم على الله درجاته في عليين عنده تفصيل يفصل بين العلم وبين النسيان، يلتزم بحكم المشهور في النسيان ولا يلتزمه به في صورة فقدان العلم. ملخص ما نسب إلى سيدنا العظم في المقام يقول: الإباحة في الماء في الوضوء والإباحة في التراب في التيمم هذا شرط واقعي ليس علميا، بمعنى أن التراب إذا كان مغصوبا فالتصرف فيه تصرف مبغوض لدى الله سبحانه واقعا، وهذا التصرف المبغوض لا يمكن أن يكون مقربا أو عبادة لله سبحانه. فالحرمة التي كانت ثابتة في التصرف في هذا التراب حرمة ارتفع تنجزها، لأن الجهل بل يمنع من الفعلية الحكم وليس من الجهل، ولكن الحرمة واقعية التي أنشأها المولى على طبق المبغوضية واقعية فهي باقية على حالها. فما دامت الحرمة واقعية باقية فالمبغوضية واقعية باقية أيضا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون المعتبين مصداقا للواجب المقرب للعبد من الله سبحانه. هذا ملخص كلامه الشريف. هناك في العبارة خصوصيات هنا بل الإخوان يطلعون عليها بمطالعة كلام المنسوب إليه. ما أفاده رضوان الله تعالى عليه فيه ملاحظات، هو يقول تنجز مرتفع، هذا الكلام مبني على القول بمراتب الحكم، وسيد العدم يقول بمراتب الحكم بل عاوننا، ولكن عندهما مراتب الحكم منحصر في اثنين، مرتبة الإنشاء ومرتبة فعلية الذي يعبر عنه بالتنجز. فمرتبة التنجز ومرتبة الإنشاء، يقول التنجز مرتفع، فإذا ارتفع التنجز فالعثر يرتفع، فإذا كان يرتفع العثر بارتفاع التنجز فكيف تحكم بالبطلان هنا؟ والتنجز هذا مع عدم التنجز فالعثر المتوقع من الحرمان لا يترتب عليه. أنت التزمت رضوان الله عليك في محله إن الآثار المتوقعة من الحكم إنما تترتب بعد وصوله إلى مرتبة التنجز ومرتبة الفعلية اللي هي واحدة عنده، وقبل ذلك لا يترتب العثر. ومن جملة الآثار على الحكم ببطلانه التيمم، فكيف تثبت التيمم مع أن تثبت حرمة التيمم وبطلان التيمم واقعان، ثم هذا ترتب عليه الأثر وهو البطلان، وأنت تقول على آثار واقعية لا تترتب، فكيف ترتب الآثار قبل التنجز؟ هذه الملاحظة. وملاحظة أخرى أنه يظهر من كلامي وكلام غير كلام غيرهم أن مبغوضية الفعل في المحرمات مثل أمور التكوينية باقية وطابعة للتكوين والجعل التكويني، مثل الحرارة والبرودة والسواد والبياض والطول والقصر، هذه الأمور موجودة في الأجسام فهي أمور واقعية. كون الفعل مبغوضا لله سبحانه أيضا كذلك، فإذا هذا هكذا قال وهذا المعنى غير صحيح، فإن المبغوضية تختلف، قد تكون الفعل مبغوضا وفي حالة أخرى يكون غير مبغوض. ولذلك إنسان ربما يخاف أن يجرح إصبعه إذا، وإذا توقف إنقاذ حياته على قطع الإصبع هو يطلب من الطب ويعطي له أجرة العمل إذا، ويعمل له هدية على من هذا من حلويات إذا لما يقطع إيده بعد تمام العملية، وهذا صار محبوب. فمبغوضية هذا في عامة الناس يمكن أن تثبت في وقت وفي حالة، وترتقي المبغوضية في وقت آخر وفي حالة أخرى. كذلك مبغوضية الله سبحانه، غضب الله تعالى مبغوضية في لدى الله سبحانه، كذلك ترتفع وتجي حسب جعله شريف. ولذلك هذا مع المحرمات هذا في الشرائع السابقة أبيحت في هذه الشريعة كانت تلك مبغوضة للمولى هذا في وقتها في الشرائع السابقة، وأصبحت غير مبغوضة في هذا، مثل جنب بين الأختين كان مباحا الآن صار مبغوضا ومحرما، مع العلم وهي فعلا نقيم عليه الحدود الإلهية فصار مبغوضا. فالمبغوضية من الشارع المقدس حالها حال الحرمة مجعولة وليست تكوينية. فإذا كان مجعولة فلازم تقول بمراتب في المقبوضية أيضا، أنت تقول بمراتب في الحكم. فإذا كان الحكم له مراتب ومرتبة التنجز مرتفعة كذلك مرتبة التنجز المقبوضية أيضا مرتفعة بالجعل، فكيف تلتزم بأن المقبوضية باقية والحرمة مرتفعة؟ حرمة يعني حرمة يعني تنجز الحرمة مرتفعة. هذا هاي ملاحظة ثانية. والملاحظة على أخرى أنه هذه المطالب التي أفادها رضوان الله تعالى عليه كلها مبنية على القول بمراتب الحكم، وأنا التزمت في محله في الأصول وفي مناسبات مختلفة في الفقه إنكار ورفض باط لمراتب الحكم، وقلت في محله إن الأحكام الشرعية ثابتة للعالم بها وليس هنا ووقعوا فيها شبهة الدور رفعناها، تلك الشبهة قلنا لا أساس لتلك الشبهة في المقام أصلا. فإذاك ولكن العلم بالحكم قيد إما للموضوع أو للمتعلق أو للمكلف وليس قيدا للحكم. فإذن الله تعالى حرم الفواحش للعالم بها على العالم بها وليس على الجاهل وكذلك باقي. فالنتيجة إن الأحكام الشرعية مختصة بالعالم، فإذا كانت مختصة بالعالم سواء كان شبهة موضوعية أو حكمية، فما فقدان العلم يكون الحكم غير ثابت أساسا. فعلى هذا الأساس في قول الصحة فاتفقنا مع المشهور وخالفنا سيدنا العظم رضوان الله عليهم جميعا سيكون لا يحكم البطلان، نحن نقول طبعا للعالم أن نحكم بالصحة. هذا وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين.